قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير إذا طلع الفجر وكان يستمع الأذان فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغار. فسمع رجلا يقول الله أكبر الله أكبر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفطرة ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجت من النار. فنظروا فإذا هو راعي معزن.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة إلا الإمام الترمذي. ورد بن ملقن شرح على انفرادات مسلم على البخاري يرحل إليها، وإن كان في النفس حسرة فالحسرة على ضياع هذا الكتاب، ولا أعرف له نسخة إلا في مكتبة الأوقاف العامة ببغداد، يسر الله عز وجل إعادتها إلى حضيرة الحق والدين. هذا الحديث تتبعت طرقه وزياداته فوجدت ألفاظا تسعف على أن نعيش في أجوائه وأن نعرف متى كان. فمثلا ورد عند أحمد في المسند الجزء الثالث صفحة 241 من طريق ثابت عن أنس قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر. فهذه الحادثة كانت في سفر، وهذا السفر كما ثبت عند الطحاوي في شرح معاني الآثار الجزء الثالث صفحة 208 من طريق ابن إسحاق عن حميد الطويل عن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا غزا قوما لم يغر عليهم حتى يصبح، فإن سمع آذانا أمسك وإن لم يسمع آذانا أغار. فنزلنا خيبرا فلما أصبح ولم يسمع آذانا ركب وركبنا معه إلى آخر الحديث. ففهمنا من هذه الرواية أن هذا الحديث أو هذه الحادثة التي سمع فيها النبي صلى الله عليه وسلم أعرابيا يؤذن في ثلاث من الأرض كانت في غزوة خيبر، ومن المعلوم أن الذي يمشي إلى خيبر من المدينة يتجه نحو الجنوب، فهذه الحادثة كانت جنوب المدينة النبوية. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير إذا طلع الفجر وكان يستمع، وهنالك رواية عند ابن خزيمة سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وهو في مسير له، والمسير هو الغزوة كما أشرنا إليه سابقا. وعند أحمد الجزء الثالث صفحة 132 قال فتسمع ذات يوم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتسمع، هنا يسمع وفي بعض الروايات يتسمع وهذا أمر زائد. وفي رواية عند أحمد أيضا في الجزء الثالث صفحة 241 ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله. زاد أحمد في روايته أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم خرجت من النار، إذ أن الخروج من النار لا يكفي بأن يشهد العبد أن لا إله إلا الله حتى يشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنظروا فإذا هو راعي معزن. معزن اسم جنس لا واحد له من لقبه، وواحده الشاه وهو ذوات الشعر من الغنم. ورواية عند ابن حبان برقم 1665 قال أنس فابتدرناه، فإذا هو صاحب ماشية أدركته الصلاة فنادى بها. وفي رواية عند ابن خزيمة برقم 399 فاستبق القوم إلى الرجل، استغربوا وجود هذا الرجل الذي يؤذن هذا الصوت وقد ابتعدوا عن المدينة. فعند ابن خزيمة قال فاستبق القوم إلى الرجل فإذا راعي غنم حضرته الصلاة فقام يؤذن. وهذه الحادثة رواها غير واحد، وهناك زيادات معتبرة. أضرب صفحا عن الأحاديث التي هي خارج الكتب الستة التي لا زيادات فيها، وأسرد على مسامعكم على وجه العجلة بعض الزيادات بعض الأحاديث التي فيها هذه الواقعة. فعند الطبراني من حديث أبي أمامة قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم ومعه أبو بكر وعمر وزيد بن ثابت وعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب وعبد الله بن عباس، والنبي صلى الله عليه وسلم على راحلته الجدعاء. فلما برز أي خرج من المدينة وبرز، سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يؤذن وذكر مثله. وفي آخره قوله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده خرج من النار 3 مرات. لما سمع قوله أشهد أن لا إله إلا الله قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده خرج من النار، والذي نفسي بيده خرج من النار، والذي نفسي بيده خرج من النار. ثم قال صلى الله عليه وسلم هذا صاحب كلاب. فذهب ابن مسعود وابن عباس فوجدوه كذلك. فإذا هنا فنظروا فإذا هو راعي معزن. من الذين نظروا؟ الصحابة. من هم من الصحابة؟ سموا في حديث أبي أمامة بأنهما عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم. وفي مرسل الحسن عند عبد الرزاق برقم 1866 قال مما فيه وأوله نحوه لما قال أشهد أن لا إله إلا الله قال النبي صلى الله عليه وسلم بريئا من الشرك، ولما قال أشهد أن محمدا رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم دخل الجنة هذا، ولما قال حي على الصلاة حي على الفلاح قال النبي صلى الله عليه وسلم ظهر الإسلام أو قال ظهر الإيمان ورب الكعبة. تجدون هذا راعيا أو صاحب صيد أو رجلا خرج متبديا أي خرج إلى البادية وترك أهله. قال فابتدر القوم ليخبروه بالذي سمعوا فوجدوه رجلا من أسلم خرج متبديا من أهله. إذن هذا الراعي لم نعرف اسمه من خلال تتبع الطرق، وإنما عرفنا قبيلته، وكان راعيا قد تبدى خرج ليسكن البادية وكان من قبيلة أسلم كما ورد في مرسل الحسن. هذه الطرق التي تسعف على فهم الحديث. يبقى أن هذا الإسناد الذي معنا يحيى بن سعيد الذي فيه هو يحيى بن سعيد القطان وليس بالأنصاري، فيحيى بن سعيد الأنصاري متقدم على هذا. وحماد بن سلمة يروي عنه جمع كثير وجلهم يشترك مع حماد بن زيد، وهما الحمادان حماد بن سلمة وحماد بن زيد. ومما قرر أهل العلم ومنهم ابن رجب في كتابه شرح العلل شرح العلل الترمذي أن هدبة ابن خالد وعثمان ابن مسلم وحجاج ابن منهال هؤلاء الثلاثة إن رووا عن حماد وأبهموه فهو ابن سلمة، فإنهم لا يروون عن ابن زيد إلا ويسموه أباه. هدبة ابن خالد وحجاج ابن منهال وعثمان ابن مسلم إن قالوا عن حماد ولم يسموا أباه فإنما يريدون ابن سلمة، فإنهم لا يروون عن ابن زيد إلا ويسمون زيدا إلا وينسبون حماد إلى أبيه، بخلاف سليمان ابن حرب وعارم وهو لقب لمحمد ابن الفضل السدوسي، فهؤلاء لا يروون عن حماد ابن سلمة إلا ويسموا أباه، فإن أطلقوا حماد فإنما يريدون ابن زيد. وهنالك من الرواة من انفرد عن ابن زيد ولم يروي عن ابن سلمة، فمتى قالوا عن حماد فإنما يكون المراد ابن زيد وليس ابن سلمة، وهؤلاء أحمد بن عبد الضبي وأبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد البلخي ومسدد بن مسرح. وهنالك مجموعة من الرواة ممن انفرد في الرواية عن حماد بن سلمة، فإن ذكروا حماد وأبهموه فإنه لا يكون إلا هو، لأنهم لم يروا قط عن حماد بن زيد، وعلى رأس هؤلاء بهز بن أسد وموسى بن إسماعيل. إنها هذه فائدة تفيد طلبة العلم في تحديد حماد لما يعمى ولا يسمى، لما يذكر حماد ولا ينسب لأبيه، فحينئذ هذه القاعدة تسعفنا. فإن وجدنا من غير هؤلاء ممن يشترك من الرواية عن الحمادين وقال حماد ولم يسمي، كيف نعرف؟ كيف نعرف هل هو حماد بن سلمة بن زيد؟ من يخبرني كيف نعرف؟ كيف؟ تفضل هذا الكلام. طيب ذات هنا تفضل،
نرجع للتهذيب، نرى شيوخه
الأهم من هذا أن نرجع للطرق والتخريج، نرجع للطرق والتخريج. ويا إخوة، خير تفسير للقرآن بالقرآن، وخير تفسير الحديث بالحديث، أحسن تفسير الحديث بالحديث. ولذا كان فتح الباري يسوى وزنه ذهبا، لأنه شرح الأحاديث بالأحاديث، والمنصوص عليه أقوى من الأمر الذي فيه قدح ذهن واستنباط واجتهاد. ومخطئ من ظن أن فتح الباري شرح للبخاري فقط، هو شرح الكتب الستة التي اشترك البخاري أو اشتركوا مع البخاري في إخراجها، فإنه رحمه الله ما ترك شيئا. وقد عددت أسماء الكتب التي في فتح الباري فوجدتها 1483 اسم كتاب في فتح الباري، فنقل من مكتبة ضخمة وكبيرة جدا رحمه الله تعالى. ناتي الآن إلى شرح النووي.
قال رحمه الله: باب الإمساك عن الإغارة على قوم في دار الكفر إذا سمع فيهم الأذان. فيه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغير إذا طلع الفجر، وكان يستمع الأذان، فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغار. فسمع رجلا يقول: الله أكبر الله أكبر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على الفطرة. ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خرجت من النار. فنظروا فإذا هو راعي مئذن. قوله صلى الله عليه وسلم على الفطرة أي على الإسلام، وقوله صلى الله عليه وسلم خرجت من النار أي بالتوحيد. وقوله فإذا هو راعي مئذن احتج به في أن الأذان مشروع للمنفرد،
بل هو مستحب. وهنالك وهم لمن زعم أن الأذان إنما شرع من أجل اجتماع الناس، ولذا هو لا يشرع في حق المنفرد. فالأذان ورد أجر في حق المنفرد، إن كان في ثلاث من الأرض فأذن، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: صلى خلفه ملائكة مثل مد البصر، فإن أقام ولم يؤذن صلى خلفه ملكاه. وذكرنا هذا الحديث في غير هذا المجلس. ويعجبني تبويب ابن خزيمة في صحيحه في الجزء الأول صفحة 208 على هذا الحديث، فقال: باب الأذان وإن كان المرء وحده ليس معه جماعة ولا واحد طلبا لفضيلة الأذان، ضد قول من توهم أن المؤذن لا يؤذن إلا لاجتماع الناس إلى صلاة الجماعة. فبعض الفقهاء قال: إنما يؤذن المؤذن من أجل الجماعة ليقع الاجتماع. فهذا الحديث فيه بيان فضل الأذان للمنفرد في بيته، وهذا يؤكد ويقوي أن المرأة تؤذن في بيتها وتقيم، فلها الأجر والفضل، فإن الأذان من ذكر الله عز وجل ومن الدعوة إلى الله. وقد فسر جماهير السلف قول الله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله أي المؤذنون. فالمرأة تؤذن، والأحاديث التي فيها أنه لا أذان ولا إقامة على النساء لم تثبت ولم تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على الروم من شهرتها عند الفقهاء. وقال ابن خزيمة على إثر الحديث الذي معنا بعد التبويب السابق، قال رحمه الله: إذا كان المرء يطمع بالشهادة بالتوحيد لله في الأذان وهو يرجو أن يخلصه الله من النار بالشهادة بالله بالتوحيد في أذانه، فينبغي لكل مؤمن أن يتسارع لهذه الفضيلة طمعا في أن يخلصه الله من النار. الذي يؤذن شهد له النبي دخول الجنة، وهذه فضيلة. هذا فيه أيضا في الحديث فائدة، وهي فضيلة فيه شيء من فضيلة الأذان، والأذان فضائل كثيرة جدا، بل للأذان فضيلة لا تعدلها فضيلة ولا نعرفها في عبادة ولا في طاعة، وهي أنه لا رياء في الأذان، المؤذن لا يرائي، لأن الشيطان يسر لما يؤذن، فكيف يأتيه الرياء؟ ولذا وهذا تبويب أبي عوانة، وسيأتي بيانه في حينه عند الكلام على فضل الأذان إن شاء الله. قال: فينبغي لكل مؤمن أن يتسارع لهذه الفضيلة طمعا في أن يخلصه الله من النار، سواء كان في منزله أو في بادية أو قرية أو مدينة، طلبا لهذه الفضيلة. فالإنسان يؤذن سواء كان في البيت أو في قرية أو في فلاح أو في مدينة، فهذا فضل للأذان. ولذا بوب ابن حبان في صحيحه على هذا الحديث بقوله: باب ذكر إثبات الفطرة للمؤذن بتكبيره وخروجه من النار بشهادة الله بشهادته لله بالوحدانية. وبوب عليه أبو عوانة باب في ثواب الأذان. فإذا الأذان مشروع للمنفرد خلاف لمن منعه ولاحظ أنه مشروع للاجتماع فحسب، وغفل هذا القائل على أن الأذان ذكر يحبه الله سبحانه وتعالى، وفيه جملة من الفوائد يأتي بيانها بعد قليل إن شاء الله تعالى. نسمع
قوله: فإذا هو راعي معزل احتج به في أن الأذان مشروع للمنفرد، وهذا هو الصحيح المشهور في مذهبنا ومذهب غيرنا. وفي الحديث دليل على أن الأذان يمنع الإغارة على أهل ذلك الموضع، فإنه دليل على إسلامهم.
من الأدلة التي ذكرناها إن كنتم لا تنسون وأنتم شرح كذلك على وجوب الأذان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلق الإغارة عليه، فكان يقاتل القوم الذين يؤذنون، وأيما ثلاثة في أهل خبر أو بدو لم يرفع فيهم الآذان إلا استحوذ عليهم الشيطان. وذكرنا أدلة كثيرة على وجوب الآذان، ومنها هذا الحديث. هذا أمر آخر: المالكية يستدلون بهذا الحديث على أن البلد الذي ترفع فيه الأذان هي دار الإسلام، والبلد الذي لا يرفع فيه الأذان هي دار الكفر، يجعلون الأذان هو العلامة بناء على هذا الحديث. ومما ينبغي أن يذكر استطرادا، والمسألة تحتاج لتفصيل نأتي على تفصيله في حينه إن شاء الله، أن الزعم بأن البلد التي تحكم بالقوانين الإسلامية والقانون الإسلامي هي دار الإسلام وما عداها ليست دار إسلام إنما هي دار كفر، انفرد بهذا المذهب الخوارج، وهذا هو الشائع في هذا العصر في أذهان كثير من المفكرين والصحفيين وأبناء ما يسمونها بالحركة الإسلامية والعميل الإسلام. متى أقيمت شعائر الإسلام وعلى رأسها الأذان وأعطيت الحرية للناس وجل الناس المسلمون فهم في ديار الإسلام، والدار دار إسلام وليس الدار دار كفر. فمن الظلم لبلاد المسلمين اليوم أن نقول إن الديار التي يعيشون فيها هي دار كفر. فمراد المالكية والله أعلم إظهار شعائر الإسلام، وأبرز ما يظهر من شعائر الإسلام إقامة الصلاة ورفع صوت المؤذن بالتوحيد، والله تعالى أعلم. ولذا من كلام القاضي عياض في إكمال المعلم الجزء الثاني 549 على قوله صلى الله عليه وسلم أو على قول أنس كان إذا سمع أذانا أمسك وإلا أغار، قال لأنه كان فرق ما بين بلاد الكفر وبلاد الإسلام، هذا كلامه بالحق، وهذا مذهب المالكية. وعندي أن مذاهب العلماء في هذا الباب متفقة مختلفة غير مختلفة، كل عبر عن مراده بعبارات مختلفة، والمضمون المراد واحد وهو الذي ذكر، والله تعالى أعلم. إذن فيه إيش؟ قال على أن الأذان يمنع الإغارة على أهل ذلك الموضع فإنه دليل على إسلامهم. بوب على هذا الحديث الإمام الترمذي وقد أخرجه برقم 1618، بوب عليه بقوله باب ما جاء في وصيته صلى الله عليه وسلم في القتال. فمن وصيته صلى الله عليه وسلم في القتال أن المقاتلين المجاهدين يتسمعون، سمعوا آذانا أمسكوا وإلا أغاروا. وبوب عليه الطحاوي في شرح معاني الآثار الجزء الثالث صفحة 207 قال باب الإمام يريد قتال أهل الحرب، هل عليه قبل ذلك أن يدعوهم أم لا؟ ما رأيكم؟ هل عليه أن يدعوهم أم لا؟ لا، على هذا الحديث لا، هو ينتظر إن سمع أغار، إذن لا يوجد دعوة قبل ذلك، إذن لا يوجد دعوة قبل ذلك. لازم أنه كان يوصي صلى الله عليه وسلم أو كان عمله أنه يعني كان يغير على القوم، إن لم يسمع آذانا ما كان يدعوهم صلى الله عليه وسلم. وقد ذكره أبو عوانة مرة أخرى، ذكرنا أنه بوب عليه في مسنده لا في ثواب الأذان. وللفائدة مسند أبي عوانة، مسند أبي عوانة يا إخوة هو مستخرج على صحيح الإمام مسلم، مسند أبي عوانة هو الصلاة، وأخرجه أيضا في كتاب الجهاد، وبوب عليه بابا طويلا. فقال في كتاب الجهاد في الجزء الرابع صفحة 97 قال بيان الخبر المبيح بيات المشركين والغارة عليهم بالليل وقتلهم، وإن أصيب في قتلهم نساؤهم وصبيانهم حتى قتلوا معهم. والدليل على أن نهيه عن قتل النساء والصبيان هو المتأخر، وعلى أن السنة في ترك الغارة بالليل حتى يصبح، وعلى أنه لا يجوز حرق القرية التي فيها مسلم أو الغارة أو نصب المنجنيق عليها، لا يجوز نصب منجنيق أو أسلحة أو الإغارة على بلد فيها مسلم يرفع صوته بالأذان. وكان النبي يبيث إذن يجوز مباغتة العدو وأن يحاط به وأن يضرب سوارا على بلدته وأن يبقى يجلس. ففي هذا الحديث بدلالة الإشارة جواز مباغتة العدو والإحاطة به والانتظار حتى يكشف عن حاله على وجه جيد، ثم يتخذ القرار المناسب على حسب حاله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يغير ويبقى ينتظر حتى الفجر، وهذا من فعله صلى الله عليه وسلم وهديه. وهذه الإغارة يستلزم منها أنه إن كان لا يقتل المجاهدون إلا بقتل الصبية والنساء تبعا فلا حرج، أما أن نتقصد قتل الصبيان والنسوان فهذا أمر ممنوع شرعا. هذا ما أفادنا أبو عوانة رحمه الله تعالى في تبويبه على هذا الحديث. نعم.
قال وفيه أن النطق بالشهادتين يكون إسلاما وإن لم يكن باستدعاء ذلك منه،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بصحة إيمانه وتوحيده وأن ذلك قد نجاه من النار. فالمؤذن مجرد ما نسمع رجل يؤذن نحكم بإسلامه، مجرد ما نجد رجلا يصلي أيضا نحكم بإسلامه، أليس كذلك؟ لأن في الصلاة شهادتين، صحيح؟ إن سمعناه يؤذن حكم النبي أنه قد نجاه قوله أشهد أن لا إله إلا الله من النار، فكذلك لو كان في الصلاة أو لو رأيناه يزكي فلا فلا. طيب الأخرس إن نطق بالشهادتين بالإشارة هل يحكم بإسلامه أم أنه يحتاج إلى أن يصلي حتى نحكم بإسلامه؟ مسألة وقع فيها خلاف الفقهاء، منهم من قال أي إشارة مفهمة أنه موحد نحكم بإسلامه، ومنهم من قال لا نحكم بإسلام حتى نراه يصلي، فمتى رأينا الأخرس يصلي فهو مسلم نحكم بإسلام لأن الشهادتين تحصيل حاصل هو يقولهما. إذا لا يلزم للمسلم أو حتى نحكم بإسلام الرجل أن يستدعى الإسلام أو أن يطلب منه النطق بالشهادتين، متى نطق بالشهادتين خلاص عاملناه وعاملة المسلم. الله تعالى نعم.
قال وهذا هو الصواب وفيه خلاف سبق في أول كتاب الإيمان،
وذكرنا الخلاف هناك، نأتي الباب الذي يليه. ومسلم رحمه الله تعالى أورد فيه أربعة أحاديث من مخارج مختلفة، وانتقد عليه الثالث من هذه الأحاديث، انتقده كالعادة الدارقطني في كتابه التتبع، وسنأتي إلى النقد على وجه فيه إيجاز إن شاء الله. نسمع.
قال الإمام مسلم رحمه الله حدثني يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن.
ما اسم أبي سعيد الخدري؟ من يعرف؟ تفضل. سعد بن مالك، أبو سعيد الخدري سعد بن مالك. من لطائف هذا الإسناد أن رواته جميعا مدنيون، جميعا من المدينة باستثناء يحيى بن يحيى فهو أبو زكريا بن الفابوري بلدي المصنف، وهو غير الليثي الذي روى الموطأ عن مالك، ذاك الليثي لم يخرج له أحد من أصحاب الكتب الستة، وابن الفابوري هذا أخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي، ذاك صدوق له أوهام وهذا ثقة ثبت. عطاء بن يزيد الليثي مدني ولكنه نزل الشام وتأخر به الزمن من الثالثة، ومع هذا فهو يروي عن أبي سعيد ومات بعد الثمانين. نعم نأتي الذي بعده.
قال حدثنا محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا عبد الله بن وهب عن حيوة وسعيد بن أبي أيوب وغيرهما عن كعب بن علقمة عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة.
هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، إن صليت على نبيك صلى الله عليه وسلم صلى الله عليك، وإن صلى الله عليك فربنا يقول هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. فمن أسباب الخروج من الظلمات إلى النور كثرة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا سيما في الأوقات المستحبة في ليلة الجمعة ويوم الجمعة في هذه الليلة التي نحن فيها، فإن صلينا على نبينا مرة صلى الله عليه وسلم صلى الله بها علينا عشرا، فإن صلى الله علينا أخرجنا كما وعدنا في كتابه أخرجنا من الظلمات إلى النور. فمن أراد أن يكون على نور وأن يخرج من الظلمات فليكثر من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأستاذ الذي معنا من لطائفه أن رواته جميعا مصريون، جميع الرواة من مصر، من شيخ مسلم إلى عبد الله بن عمرو بن العاص إلى الصحابة كلهم مصريون. عبد الله بن عمرو مصري، فتح مصر واستقر بها رضي الله تعالى عنه. محمد بن سلمة المرادي أبو الحارث مصري، عبد الله بن وهب مصري، حيوى بن شريح التجيبي، وسعيد بن أبي أيوب كذلك، وغيرهما هذا مصري أيضا. من يعرف من هو غيرهما؟ مسلم دقيق جدا، يقول: ما وضعت شيئا في كتابي إلا بحجة، وما تركت شيئا إلا بحجة. لماذا عما الثالث؟ وقال: وغيرهما. هناك ثالث عماه وما سماه. لماذا؟ أولا لنعرف من هو. أخرج هذا الحديث الإمام أبو داود، وهو من مفردات مسلم أيضا، أخرجه أبو داود في سننه برقم 523، أخرجه عن محمد بن سلمة المرادي. يعني إيش؟ قال: حدثنا عبد الله بن وهب عن ابن لهيعة وحي لأنه ليس على شرطه، ليس على شرطه في صحيحه. فابن لهيعة لم يخرج له مسلم شيئا في صحيحه، فلما جاء مقرونا مع غيره في هذا الموطن وفي موطن آخر من الصحيح لم يسمه، قال: وغيره. فمسلم تقصد التعمية وهو يعرفه، لكنه عمد كما ذكر في مقدمة الصحيح، عمد إلى الأحاديث الصحيحة فهو يريدها. ولذا ما أراد أن تروج أوهامه من خلال إخراجه في صحيحه، أن يتعلق الناس كما فعل الحاكم وغيره بأن يقول: أخرج له أصحاب الصحيحين. وابن لهيعة فحش خطأه وكثر، مع مراعاة أن الراوي عن ابن لهيعة هنا من؟ من؟ ابن وهب، عبد الله بن وهب. وابن لهيعة في رواية عبد الله بن وهب أحاديثه مشاها غير واحد من العلماء، وهي المشهورة عند المخرجين بإيش؟ من رواية العبادلة، يقول هذه من رواية العبادلة، وعلى رأسهم عبد الله بن وهب. لكن مع هذا ما ارتضاه مسلم، وما وجد أن هذا الراوي يستحق أن يكون على شرطه، وقد وهمه كثيرا في القطعة المتبقية من كتابه التمييز. مسلم كشف عن أوهام عبد الله بن وهب في كتابه التمييز. سعيد بن أبي أيوب الخزاعي مولاهم، كعب بن علقمة التنوخي صدوق، عبد الرحمن بن جبير العامري ثقة عارف بالفرائض، كلهم من أهل مصر. نأتي إلى الطريق الثالث.
قال: حدثني إسحاق بن منصور قال: أخبرنا أبو جعفر محمد بن جهضم الثقفي قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمارة بن غزية عن خبيب بن عبد الرحمن بن إساف عن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبيه عن جده عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، فقال أحدكم: أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال: أشهد أن محمد رسول الله، فقال: أشهد أن محمد رسول الله، ثم قال: حي على الصلاة، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: حي على الفلاح، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: الله أكبر الله أكبر، قال: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: لا إله إلا الله، قال: لا إله إلا الله، من قلبه دخل الجنة.
هذا الحديث الثالث الذي انتقد الدارقطني في كتابه التتبع مسلما في إخراجه في صحيحه. فقال الدارقطني في كتابه التتبع: وأخرج مسلم حديث إسماعيل بن جعفر عن عمارة بن غزية عن خبيب بن حفص عن حفص بن عاصم عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل من قال مثل المؤذن من حديث ابن جهضم. قال وتابعه إسحاق الفروي عليه، أي تابع إسماعيل بن جعفر. وروى غير إسماعيل عن عمارة عن خبيب عن حفص بن عاصم مرسلا، رواه الدراوردي وغيره، الدراوردي وغيره. هؤلاء رووا الحديث عن إسماعيل، رووه عن عفوا عن عمارة بن غزية، وجعلوه عن حفص بن عاصم عن النبي صلى الله عليه وسلم دون ذكر أبيه أو جده، رووه مرسلا. والحديث ذكره أيضا الدارقطني في كتابه العلل، وقال هو حديث يرويه عمارة بن غزية عن خبيب بن عبد الرحمن، واختلف عن عمارة، وقع اختلاف بين الرواة عن عمارة، الخلاف عن عمارة فيه، فرواه إسماعيل بن جعفر عن عمارة عن خبيب عن حفص بن عاصم عن أبيه عن عمر، فوصل إسناده ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حدث به عنه كذلك إسحاق ابن محمد الفروي ومحمد بن جهضم. والرواية التي معنا في الصحيح هي رواية محمد بن جهضم، قال ورواه إسماعيل بن عياش عن عمارة بن غزية عن خبيب بن عبد الرحمن مرسلا، رواه عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص عن النبي صلى الله عليه وسلم دون ذكر أبيه، وأبوه عاصم بن عمر بن الخطاب ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه، ومن ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه فهو صحابي من حيث الرؤيا، تابعي من حيث الرواية. قال الدارقطني ورواه إسماعيل بن عياش عن عمارة بن غزية عن خبيب بن عبد الرحمن مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ووافقه يحيى بن أيوب عن عمارة بن غزية عن خبيب. قال وحديث إسماعيل بن جعفر المتصل قد أخرجه البخاري ومسلم، فقوله قد أخرجه البخاري ومسلم ليس بصحيح، فالحديث كما أسلفنا من انفرادات مسلم ولا ذكر له في صحيح الإمام البخاري. قال وإسماعيل بن جعفر أحفظ من يحيى بن أيوب وإسماعيل بن عياش، وقد زاد عليهما، وزيادة الثقة مقبولة. مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه، ومن قبله شيخه البخاري أيضا في صحيحه، بالنظر والاستقراء في زيادة الرواة وشذوذ زيادة الثقات منهم وشذوذ البعض، لا نجد قاعدة مضطردة. وهذه مسألة يكثر الخوض فيها دون كبير علم، من الناس من يجعل كل زيادة ثقة مقبولة، ومن الناس من يجعل كل زيادة شذوذا، وهذا خطأ وهذا خطأ. وقد فصل الحافظ ابن حجر في كتابه النكت على ابن الصلاح، وقرر بأمثلة متعددة أن صنيع إمامي الدنيا البخاري ومسلم في صحيحيهما أنهما كانا يقبلان تارة ويردان تارة على حسب القرائن التي تحتف بالمثال. ومن عجيب أصحاب ومن عجيب صنيع أصحاب كتب الأحكام وما يسمى بكتب التعليق أنهما إن وجدا الزيادة تؤيد المذهب قبلوها، وإن وجدوها تخالف المذهب قالوا شذوذ، قالوا شذ الراوي. وأكثر ما يظهر هذا عند ابن الجوزي في كتابه التحقيق على أحاديث التعليق، والتعليق هو للقاضي أبي يعلى، فأسند الأحاديث التي فيه وتكلم عليها، ولما رأى العلماء أن خطأه كثر تعقبوه بكتب مستقلة، وعلى رأسهم إمامان جليلان كل منهما ألف كتابا على حدة يحمل العنوان نفسه تنقيح التحقيق، الأول منهما محمد بن عبد الهادي تلميذ شيخ الإسلام، والثاني الإمام الذهبي أيضا تلميذ شيخ الإسلام، وكتاباهما مطبوعان. تنقيح التحقيق. إذن هنا الدارقطني رحمه الله في كتابه التتبع آخذ مسلما، وفي كتابه العلل أكد صنيع مسلم، ولعل في هذا تراجعا من الدارقطني في هذه المؤاخذة، فقد قرر في كتاب العلل قال: وإسماعيل بن جعفر الذي وصل الحديث أحفظ من اثنين، من إسماعيل بن عياش ويحيى بن أيوب. ولم نذكر هنا الدراوردي كما ذكره في التتبع. والعبرة يا إخوة كما أومأت ليست بكثرة الرواة، وإنما أيضا بمرتبتهم وضبطهم. ليس الخوف في علم الحديث من كذب الكذاب، وإنما الخوف من خطأ الثقة، الخوف من خطأ الثقة. أما كذب الكذاب فهو مفضوح مكشوف، فما بيت أحد كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم في المساء إلا وقيض الله له من يفضحه في الصباح، كما قال عبد الله بن مبارك، وهذا من حفظ الله لدينه. لكن الخوف من خطأ الثقة. وقد نقبل رواية رجل ونعدل روايته على رواية مجموعة من الناس، كما وقع هنا في رواية إسماعيل بن جعفر. وعلق النووي رحمه الله في شرحه الذي سيأتي معنا على قريبا في هذا الباب، قال: على هذا الحديث متصل وصله إسماعيل بن جعفر وهو ثقة حافظ، وزيادته مقبولة، قد رواه البخاري ومسلم في الصحيحين. وكما قلنا الصواب أنه ليس عند البخاري، قال: وهذا الذي قاله الدارقطني في كتابه العلل هو الصواب، فالحديث صحيح والزيادة مقبولة. وأما قوله الحديث صحيح فالأمر في الحقيقة يعني ليس كذلك، الحديث حسن. فعمارة بن غزية الأنصاري لا بأس به، وكما ذكرنا في الدروس الأولى يوجد في الصحيحين أحاديث كثيرة حسنة. وقد سأل الترمذي شيخه البخاري في جامعه اسم الترمذي عن أحاديث كثيرة وقال عنه البخاري حسنة، وهي في صحيحه، خرج البخاري في الصحيح. ولكن إن أراد النووي الشارح ونكتفي بهذا التعقب في هذا الموطن ونمر عليه عند قراءاتنا له، إن أراد الشارح أنه صحيح بشواهده التي سبقت والتي ستأتي فهذا صحيح. أما السند فالسند حسن وليس بصحيح، والله تعالى أعلم. ونأتي إلى الطريق الأخيرة.
قال: حدثنا محمد بن رمح قال: أخبرنا الليث عن الحكيم بن عبد الله بن قيس القرشي حا قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث عن الحكيم بن عبد الله عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن سعد بن أبي وقاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه. قال ابن رمح في روايته: من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد، ولم يذكر قتيبة قوله وأنا.
من لطائف الإسلام السابق، وفاتنا أن ننبه على ذلك، أن رواته مدنيون إلا شيخ المصنف وشيخه، فشيخه إسحاق بن منصور الكوزج مروزي المر، وأبو جعفر محمد بن جهرم الثقفي خراساني الأصل بصري إقامة. أما الإسلام الذي معنا فالطريق الأولى، كم شيخ المسلم في هذا الإسناد؟ تفضل. نعم. أين يجتمع الإسنادان؟ في من؟ في الليث. أي ليث هذا؟ الليث متى أبهم في مسلم فهو ابن سعد. الليث متى أبهم في مسلم ابن سعد، ولا سيما إن كان في طبقة شيخ المصنف. فجل روايات الليث بن سعد في صحيح مسلم خرجها مسلم عن طريق المصريين، ولعل مسلما زار مصر، الله تعالى أعلم. نعم. هم يقولون لعله التقى، هو يروي عن المصريين من خلال مجموعة قليلة، هم يقولون لعله التقى بمشايخه في الحج، يذكرون هذا، وكذا يذكرون في الشاميين، أنه أيضا التقى بهم في الحج. والكلام في زيارته لمصر أرجح عندي من زيارته للشام. على أي حال، القول بزيارة مصر عندي كما قلت أرجح، ومسلم له رحلات عديدة جدا، وتتبعنا رحلاته في الدروس الأولى، ومنهم من زعم من المعاصرين مثل الفاخوري في كتابه الإمام مسلم أنه التقى بالوليد بن مسلم في الشام. هذا أمر مستحيل أن يلتقي الوليد بن مسلم. محمد بن رمح التجيبي المصري مولاهم المصري هو الشيخ الذي يروي غالبا كما قلت مسلم، يروي مسلم عن الليث بواسطته. السبب الذي معنا في الفريق الأولى الرواة مصريون، ونصفه مصريون ونصف الثاني مدنيون. محمد بن رمح مصري، الليث مصري، الحكيم ابن عبد الله ابن قيس القرشي نزيل مصر، أصله مكي قرشي. ومن باب الفائدة، كل ما في الصحيحين حكيم بفتح الحاء إلا الحكيم ابن عبد الله هذا فهو بضم الحاء. كل رسم حكيم في أسماء الرواة وأسماء آباء الرواة بالفتح إلا هذا ورزيق ابن حكيم أبو حكيم الأيلي، فهؤلاء الاثنان بضم الحاء، وما عداهما فبفتح الحاء. كل ما في الصحيحين بفتح الحاء سواء اسم الأب أو الراوي أو اسم أبيه كله بالفتح، إلا الحكيم بن عبد الله بن قيس القرشي هذا ورزيق بن حكيم، ويقال زريق، والأشهر تقديم الراء. ما دام أن الاجتماع في الليث، لماذا قال مسلم، لماذا حول مسلم الإسناد؟ ما دام أن الاجتماع في الليث بن سعد وهو شيخ الشيخ، فلماذا لم يقل مسلم حدثنا محمد بن رمح وقتيبة بن سعيد؟ لماذا حول الإسناد؟ تفضل انظر، أجب لي وأنت تنظر. أين الزيادة؟ ماذا يضيره؟ يقول قال ابن رمح، يجمع هنا ويقول قال ابن رمح، ما المشكلة؟ ما في مشكلة. يقول حدثنا محمد بن رمح وقتيبة بن سعيد، ثم يقول في الآخر قال ابن رمح في روايته، ما في مشكلة. فلأجل هذه الزيادة فرق، هذا أمر غير يعني ليس بصحيح. هات أبجي أبو وقتيبة قال حدثنا، نعم هذا هو الفرق. لو أنه جمع لاحتاج لتفصيل هو في غنى عنه، فهذا التفصيل جعله يفرق الحديث. محمد بن رمح قال أخبرنا، وقتيبة بن سعيد قال حدثنا، وكما قلنا أكثر من مرة وغابت هذه الفائدة عنا فترة طويلة، ولذا أحببت أن أنبه عليها هنا. ما الفرق بين أخبرنا وحدثنا عن مسلم؟ ما الفرق؟ هات يا بلال، بلال خلف. نعم، ما الفرق بين حدثنا وأخبرنا؟ هذا سفيان.
حدثنا فيما سمعه مسلم من الشيخ في الجماعة،
في جماعة ما سمعه من صوت الشيخ أخبرنا، هو سمع صوت الشيخ يحدث بهذا الحديث مع جماعة، كان وحده يقول حدثني، كان مع جماعة يقول حدثنا. مسلم كما قلنا أكثر مرة دقيق جدا، ودقته فاقت دقة شيخه في هذا الباب. وأخبرنا ما قرأه هو على الشيخ قال أخبرني، فما قرأه أحد هو أو غيره على الشيخ يقول أخبرنا، يقول أخبرنا. هذا لهذا فرق. وأيضا ننبه على أن مسلما دقيق جدا رحمه الله في ألفاظ المشايخ، ولذا ذكر أن ابن رمح قال من قال حين يسمع المؤذن، قال وأنا أشهد، قال وأنا أشهد، لم يقل وأنا قتيبة، وإنما قالها من؟ ابن رمح، قال وأنا أشهد بزيت الواو، وهذه من دقته المتناهية. نعود إلى كلام الشارح رحمه الله. نسمع كلام الشارح.
قال رحمه الله: باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسأل له الوسيلة. فيه قوله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. ثم سألوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. فمن سأل الله لي الوسيلة تحلت له الشفاعة. وفي الحديث الآخر: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله، قال أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال أشهد أن محمد رسول الله، قال أشهد أن محمد رسول الله، ثم قال حي على الصلاة، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال حي على الفلاح، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال الله أكبر الله أكبر، قال الله أكبر الله أكبر، ثم قال لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة. وفي الحديث الآخر: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه. أما أسماء الرجال ففيه خبيب بن عبد الرحمن بن إساف، فخبيب بضم الخاء المعجمة، وإساف بكسر الهمزة،
يقال فيه يساف هذا الهمزة ياء آخر الحروف. نعم.
قال: وفيه الحكيم بن عبد الله، وهو بضم الحاء وفتح الكاف. وقد سبق في الفصول التي في مقدمة الكتاب أن كل ما في الصحيحين من هذه الصورة فهو حكيم بفتح الحاء، إلا اثنين بالضم، حكيم هذا وزريق بن حكيم.
أشهر هو رزيق وليس زريق، هو رزيق، الأشهر في اسمه الراء، وترجمه ابن حجر في التقريب بحرف الراء وليس بحرف الزاي، ترجمه في حرف الراء وليس في حرف الزاي، هو رزيق وليس زريق، ولكن قال ويحكى فيه تقديم الزاي. نعم.
قال: وأما قول مسلم: حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن جهضم الثقفي قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمارة بن غزية إلى آخره. فقال الدارقطني في كتاب الاستدراك: هذا الحديث رواه الدروردي وغيره مرسلا.
قلنا مرسلا ما ذكر أباه ولا جده هو حفص بن عاص، إنما هو الذي رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والدارقطني له كتاب التتبع، ولأبي مسعود الدمشقي رد عليه طبع حديثا بعنوان أجوبة أبي مسعود الدمشقي على الدارقطني، وللأسف القطعة التي طبعت المحفوظة في الظاهرية قطعة ناقصة، ما هي ما فيها أجوبة على جميع استدراكات الدارقطني. لكن في هذا الموطن الدارقطني نفسه كفانا المؤنة في الرد عليه، فهو رد على نفسه بنفسه في كتابه العلل، هو رجح الرواية التي فيها التي معنا التي عند مسلم، والعلل من إملائه، العلل من إملائه يدلل على تبحر وتوسع وعلى إمامة عظيمة في علم الحديث. نعم.
قال: وقال الدارقطني أيضا في كتاب العلل: هو حديث متصل وصله إسماعيل بن جعفر وهو ثقة حافظ وزيادته مقبولة، وقد رواه البخاري ومسلم في الصحيحين.
قلنا هو من انفرادات مسلم وليس عند البخاري. نعم.
قال: وهذا الذي قاله الدارقطني في كتاب العلل هو الصواب.
هذا صحيح، هو الصواب.
قال: فالحديث صحيح.
الحديث حسن بسنده، صحيح بشواهده.
قال: وزيادة ثقة مقبولة، وقد سبق مثال هذا في الشرح والله أعلم.
والزيادة كما قلنا ليست بمقبولة على الإطلاق، وإنما ينظر فيها، ينظر فيما يحتف بها من قرائن. من المسائل التي تحتاج إلى جمع الروايات فيها وبناء عليه تحتاج إلى تقرير الرأي الراجح، مسألة قول المؤذن حي على الصلاة، حي على الفلاح. هل الذي يسمع الأذان يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، أم يجمع بين الحديثين؟ الحديث الأول: إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن فيقول حي على الصلاة، ثم يعمل بالحديث الثاني ويقول على إثره لا حول ولا قوة إلا بالله. هل الذي يسمع يقول حي على الصلاة لا حول ولا قوة إلا بالله فيعمل بالحديثين، أم أن الحديث الأول مجمل والثاني مفصل، وأما الذي يسمع الأذان لا ينبغي إلا أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله؟ سنأتي إن شاء الله على هذه المسألة بتفصيل، ونذكر الروايات التي وردت فيها. ونقلته عنه في كتابي القول المبين في أقوال المصلين إن شاء الله في الدرس محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا يحتاج إلى مجاهدة ويحتاج إلى كثرة الذكر، فمن بركات كثرة الذكر أن يستحضر الذاكر الذي يذكره دائما، ومن أسباب الإعانة له على وجود الاستحياء من الله عز وجل، ومن أن يخلص سريرته من النفاق، وأن يستحضر الإخلاص في كل عمل. ومن الأشياء التي تعين على هذا أن يستحضر الإنسان الموت وأن يكثر من ذكره، وذكر الموت من مستلزماته أن يستشعر الإنسان لأن الله عز وجل قادر عليه وأنه مبعوث بين يديه. ومن الأسباب التي تعين ملازمة الصالحين، وجميع الأسباب التي تعين على ترقيق القلب وتبعد عن قسوته، وما أكثر أسباب قسوة القلب، ومن أهم أسباب قسوة القلب المعاصي والغفلة، ومن أسباب قساوة القلب فضول الطعام وفضول المنام وفضول الكلام وقلة تذكر اليوم الآخر وقلة تدبر القرآن الكريم وكثرة مخالطة أنفاس البشر والقذف والطعن في أهل العلم وأهل الصلاح. إذا كان يجوز للمرأة أن تؤذن منفردة في بيتها فما هو حد رفع صوتها أن تسمع نفسها كسائر الأذكار؟ إذا رفع الأذان في بلد فهو إسلامي؟ لا، ما قلت هذا، قلت هذا كلام المالكية. لكن أنا أقول إذا كان غالب الناس مسلمون، إذا كان غالب الناس مسلمين وكانوا متمكنين من إقامة شعائر الدين ويظهرونها، فهذا بلد إسلامي، فهذا البلد إسلامي. أما أن نقول بلاد كفر من أجل القانون فقط، هذا ظلم لسائر الناس، ظلم للشعب، هذا ظلم للشعب. أي نعم، وهذا لا يجعلنا نهون من الحكم بغير ما أنزل الله، معاذ الله. فالحكم بغير ما أنزل الله جريمة عظيمة من أكبر الكبائر، لكن الحكم على الناس بالتكفير مسألة ليست بالأمر الهين. وأن نسخ بلدا من كونها مسلمة وأن نطلق عليها كافرة، فالحكم لا نطلقه على الحيطان والمباني والدور، نطلقه على الناس، العبرة بالناس. فما دام أن جلهم مسلمون وأنهم يستطيعون أن يظهروا شعائر الإسلام فهم لله الحمد في ديار الإسلام. إذا كنا جماعة وأدركتنا الصلاة نؤذن، نعم أذن. وإن كنت منفرد في بيتك تؤذن، نعم أذن، تؤذن وتقيم. هل يستحب تكرير أو تكرار صلاة الاستخارة؟ لا أعرف التكرار ثابتا إلا عن عبد الله بن الزبير من فعله لما أراد أن يبني البيت بعد هدمه، والأحب إلي أن لا نكرر. تصلي ركعتين، تشاور أولا، تصلي صلاة الاستخارة، تبدأ بخطبة الحاجة التي استخرت من أجلها، تمضي فتخطب ما تريد. فإن وفقت تحمد الله، وإن لم توفق تحمد الله. فالخير هو الذي كتبه الله لك. فعلى الصورتين هذه ثمرة الاستخارة. إن جد جديد فلك أن تستخير، إن جد شيء مش الحسبان هذه استخارة جديدة في مسألة مستأنفة. ما هي الترتيبات في السنة للزواج من مهر وغيره في هذا الزمان؟ هذا زمان عسر صعب، وإلا الزواج حاجة للرجل والمرأة، وينبغي أن يكون أسهل ما يكون. وكم ترحت لما أخبرني بعض إخواني أنه تزوج، ولما عقد عقده على أخت أحد إخواننا ممن يحضرون معنا الدرس، ذهب إلى بيته فأخذ أخته إلى زوجها، وكان ثانية، فقال هذه زوجتك فتفضل دون ما يفعل اليوم من هذه المظاهر الكذابة. طبعا بعد إشهار مقبول، أما بالطريقة التي يفعلها الناس، فإن رأى رجل رجلا يناسب موليته أو ابنته أو أخته فليعض عليه من النواجذ وليهيئ له جميع الأسباب. ومن السنة كما ذكرنا أكثر من مرة التي استنبطها أهل العلم من قول النبي صلى الله عليه وسلم التبس ولو خاتما من حديد، استنبط الفقهاء على أن المهر يحدده الزوج وليست الزوجة ولا أهل الزوجة. الزوج يقول أنا بدي أتزوج على مهر مقداره 10 دنانير، أنا أريد أن أتزوج على مهر مقداره 10,000 دينار، هو الذي يحدد. فلو كان صالحا يكفي الابنة وقال 10 دنانير يحرم على ولي الأمر يمنع، ولي الأمر الفتاة يحرم عليه أن يمنع. بعض الأشخاص يرون ما يحدث في أنفسهم من بعض الأشياء يرونها واقع الحياة، الدلالة على صدق إن شاء الله، لكن يعني يحفظ نفسه ولا يكثر مثل هذا الكلام من جهة، وهذا دلالة على صدق الكلام أيضا إن شاء الله. متى يتابع المأموم الإمام؟ العرب تقول إذا سافر الإمام فسافر، فالمساء فالمأ... إذا سافر الأمير فسافر، فالمسافر المأمور لا يتأخر عن الأمير ولا يسبقه ولا يسوي. إذا ركع فاركعوا، إذا كبر فكبروا. المأموم لا يتأخر ولا يساوي ولا يسابق، كقول العرب إذا سافر فسافروا. هذا كلام الخطاب في المعالم. قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية واجبة أم لا؟ مسألة فيها خلاف، بحثها سيأتي معنا قريب في صحيح مسلم، والذي أراه القراءة، وهذا مذهب أهل الحديث، والله تعالى أعلم. الصيغة التي تصلى على النبي صلى الله عليه وسلم أحسن صيغة صلاة الإبراهيمية في داخل الصلاة وخارجها. لنا إخوة كنا نحسبهم على خير ونحسن الظن فيهم وحصلت فتن، ظهر لنا باطنهم على غير ما كنا نظن فيهم، فهم يتكلمون في أهل العلم وما شابه، أحسنوا إليهم. زمن فتنة، وانصحوهم ولا تنفكوا عنهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بادروا بالأعمال الصالحة فتنا كقطع الليل المظلم، يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا والعكس. فبمضي الزمن يحصل التحول والتنقل، ويتأثر الإنسان بالفتنة. والنبي يرشدنا للخروج منها بأن نبادر للعمل الصالح، ونوطن أنفسنا على التحمل فيما نتأذى به. ينبغي لكل مسلم أن يوطن نفسه على أنه سيفتن وأنه سيتكلم فيه، ولسنا أحسن من النبي صلى الله عليه وسلم قد تكل ما في عائشة رضي الله تعالى عنها. فنوطن أنفسنا على التحمل وننصح حتى نيأس. إذا صلى خلف الصف الأول عدة أفراد، فكان الصف الأول يوجد فيه ساعة وفراغ بحيث يتسع الصف له جميعا، هل عليهم إعادة الصلاة؟ لا، لا صلاة للمنفرد خلف الصف، فهؤلاء ليسوا منفردين، ولكنهم في عدم إتمامهم الصف الأول في الأول مسيئون، لكن صلاتهم صحيحة. هل رواية البخاري ومسلم لأحد الأشخاص توثيق له؟ لا، لكن انتقوا واختاروا ولم يروا إلا على من يشمله اسم الستر بالجملة. نسمع من أشخاص يقولون إن الشيخ مشهور تكلم عن السنة ولا يصلي السنة بعد المغرب في درسنا هذا، ماذا تقول؟ أولا أسأل الله عز وجل أن يغفر لي ما لا تعلمون، وأن يجعلني خيرا ما تظنون، ففعلي وصنيعي وقولي لا يصلح حجة. وقد قال السلف قديما: لا تنظر إلى فعل الفقيه ولكن سله يصدقك، ولكن سله يصدقك. هذه واحدة. وأنبه على قاعدة عند الناس معكوسة، وما أكثر الأمر المعكوس في هذا الزمان. اليوم ثقان النساء ظاهرة وثقان الرجال ثيابهم إيش؟ والمعكوس شيء كثير صلى الله العافية. فمن الأمور المعكوسة أن ينسى الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم هو القدوة، فربنا قال: قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فكل واحد من الناس يعرض نفسه على أفجر من يظن، أفجر وأفسق إنسان يعرفه يعرض نفسه عليه، فيصبح عنده عند نفسه أنه إيش؟ نبي، أو كاد أن يكون نبيا. وأما في الدنيا وخيراتها وأموالها فيعرض نفسه على من؟ على أغنى من يظن. فلو كان من أصحاب مئات الألوف فإنه يستحقر نعمة الله، وهذا أمر معكوس. والصواب في الدين أن نستحضر أنه لا قدوة لنا إلا النبي صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والشعور بالنقص سبب من أسباب الترقي في الخير. وأما في الدنيا فينبغي أن نعرض أنفسنا على أفقر من نظن. لو كان الواحد منا معه مئات الدنانير فيرى نفسه على سعة ورغد وخير كثير، فلا يحتقر نعمة الله. أما في الدين نعرض أنفسنا على الفسقة والفجرة، وفي الدنيا نعرض أنفسنا على الأغنياء، فنحتقر نعمة الله ولا نستشعر بالنقص في التقدم اليوم الآخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو القدوة، هذا أمر. أمر آخر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول فضل العلم أحب إلى الله من فضل العبادة، ونحن الآن في هذا المجلس في فضل علم، والذي ينكر علينا صلاة السنة هو يريد منا أن نقدم فضل العبادة على فضل العلم. والشيء الذي نفعله طريق مسلوكة. فلما التقى الإمام أحمد بأبي زرعة الرازي ما صلى سنة، وإنما كان يتذكر هو وإياه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولما وقف ابن دقيق العيد على شرح فتح القدير على شرح فتح العزيز على فتح العزيز شرح الوجيز ما صلى سنة حتى أتم الكتاب، ما صلى سنة حتى أتم الكتاب. وللنووي في كتابه المجموع كلمة بديعة أختم بها هذا حتى لا أطيل على إخواني الواقفين وأستسمحهم لهذه الإطالة. أقول النووي له كلمة جميلة في مقدمة المجموع يقرر فيها أن فضل العلم أحب إلى الله من فضل العبادة، ذلك أن فضل العبادة لها أثر على الإنسان وهو متلبس بها، وأما فضل العلم فأثره على الإنسان وعلى غيره ممن يتعلم منه حتى بعد الانفكاك عنه، وأن تصدرك تشعر براحة وطمأنينة وأجر وثواب في أداء هاتين الركعتين، أما وأن تتعلم مسألة فيبقى نورها معك إلى مماتك، وليس فقط في أثناء التعليم. ولذا يا إخوة، فضل العلم مقدم على فضل العبادة. لو كان هذا المجلس يوميا أو كان هذا المجلس طوال أيام الأسبوع لجمعنا وقلنا هذا جبر، هذا يعني يكسر هذا، هذا يعدل هذا. أما ومعنا إخوة يأتون بعضهم من الرمسة وبعضهم يأتينا من كرك وبعضهم يأتينا، فكل دقيقة نحرص عليها. هم لا يأخذون مقدار ما يمشون، لا يتألمون، لا يجلسون في حلقة العلم مقدار ما يمشون، مقدار ما يأتون ويذهبون، فنحرص على كل دقيقة من أجل هذا الحرص. ولسنا والله زاهدين في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نذكر قول ربنا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، ونذكر قول ربنا عز وجل وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. أمانان باقيان في هذه الأمة إلى يوم الدين ما دام أن النبي إيش قال ربنا وما كان الله ليعذبهم، قالوا أنت فيهم ولو أنت منهم، وأنت فيهم ولو أنت منهم، وأنت فيهم. هل من فرق بين وأنت فيهم وأنت منهم؟ لو كانت الآية وأنت منهم أي وبدنه الشريف صلى الله عليه وسلم الشريفة بين أبداننا لكان هذا الأمان فقط في حياته، ولكن من رحمة الله بنا أن الله قال وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، فالنبي قد يكون فينا وهو ليس منا صلى الله عليه وسلم. كيف ذلك؟ إن حرصنا على سنته، وأول الحرص أن نتعلم ونعلم، وهذا الذي نرجوه في هذا المجلس. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.